الشريط الرابع عشر.
الحمد لله،
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، بعد أن انتهينا من أنواع السقط التي تقع في الإسناد، عطفنا بالكلام على أنواع الطعن، وهو الطعن في الراوي، وقد ذكر المصنف عشرة أشياء، وهذه العشرة كلها في الطعن، كأن يقال في الراوي كذاب، أو يقال فاسق، أو يقال سيء الحفظ، أو ما أشبه ذلك من أنواع الطعن. وكنا قد تكلمنا عن بعض أنواع الطعن، وبقي كلام يتعلق بذلك. وقبل أن نبدأ في درس اليوم، أود أن أسأل بعض الأسئلة. ما هي أشد أنواع الجرح؟ أن يقال عنه كذاب. عندك يا غيثي، ما مثال المدرج في المتن؟ مثاله ما جاء عن أبي هريرة، وماذا جاء عنه؟ من آثار الوضوء. فزاد أبو هريرة ماذا؟ فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فبعضهم جعلها من كلام الرسول، فيقال من كلام الرسول هذا مدرج لا يصح، والصحيح أنه من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. وهل يكون الإدراج في السند أيضا؟ ما مثاله؟ أعطني مثالا تقريبيا، لا تذكر لي سندا بعينه. نعم، أن يأتي الحديث عن واحد من الصحابة فقط، فيرويه عن صحابيين، فيقول مثلا ابن سيرين عن أبي هريرة، فهو يقول قال ابن سيرين عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري، فيزيد أبا سعيد، فهذا من المزيد في متصل الأسانيد، وهو أيضا مدرج هكذا. طيب، قال المصنف رحمه الله: وإن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير، أي في الأسماء، كمرة ابن كعب وكعب بن مرة، لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر، فهذا هو المقلوب، وللخطيب فيه كتاب رافع الارتياب، اسمه رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب، هذا قوله المقلوب في الرواة. ما هو حديث مثلا معروف عن كعب بن مرة، فيأتي الراوي ويقول عن مرة بن كعب، فهذا قلب. وإذا جاء الحديث عن مرة بن كعب فيبحث في ترجمته، ما يجد له ترجمة، فعليه في هذه الحالة أن يتأكد، فإذا ثبت أنه مقلوب فعليه أن يصحح هذا القلب ويقول بل الصواب أنه كعب ابن مرة. وإذا ما وجد فعليه أن يتوقف حتى يبحث في سند الحديث جيدا. اتضح؟ أي نعم. وأحيانا يكون الرجل اسمه صالح بن عبد الرحمن، فيأتي عن عبد الرحمن بن صالح، والمعروف أن التلميذ هذا لا يروي إلا عن صالح بن عبد الرحمن، فيأتي تلميذ هذا التلميذ فيقول عن شيخه عن عبد الرحمن بن صالح أو عن صالح بن عبد الرحمن فيحصل القلب. فيعرف القلب من خلال ترجمة التلميذ أنه لا يروي إلا عن رجل اسمه كذا وكذا، فيأتي الآخر فيقلب الاسم فنعرف في هذه الحالة أن في المسألة قلبا. طيب، قال: وقد يقع القلب في المتن أيضا كحديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه، ففيه ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا ممن قلب على أحد الرواة، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين. حديث أبي هريرة مشهور، ففي الصحيحين: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فجاء أحد الرواة من الثقات ورواه كما في صحيح مسلم: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فجعل الإنفاق بالشمال وليس باليمين، فتبين أن هذا من باب القلب، فيعاد ويقال: هذا اللفظ ضعيف والصحيح كذا وكذا. نعم، لا إشكال، وهو نحن بدأنا وإن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير. نعم، لا إشكال، يقال: هذه الرواية ضعيفة لأنها مقلوبة، والصحيح من الرواية هذه. ما هو يقال: الراوي إذا كان ثقة وخالف الثقات أو خالف من هو أولى منه فيقال شاذ، لكن بسبب قضية القلب يكتفى ويقال مقلوب. واضح؟ وإذا كان ضعيفا يقال له ماذا؟ بنكر، ولكن يكتفى ويقال بأنه مقلوب، لأن القلب يغلب على الشذوذ لشهرته في أنه لقب مستقل. واضح؟ فإذا وجد القلب فلا تقل شاذ أو منكر، بل تقدم القلب. قال: وإن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد، وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة. هذا في الأصل المزيد في متصل الأسانيد، سبق وأن أشرنا إليه في الدرس السابق، وقلنا هو زيادة الراوي في السند بما يصح السماع. فمثلا الحديث عن ابن سيرين عن أبي هريرة، فيأتي الراوي يرويه عن ابن سيرين عن أبي هريرة وعن أبي سعيد فيزيد أبا سعيد، فهذا من المزيد في متصل الأسانيد. هل هو صحيح؟ الجواب: هو صحيح، إلا إذا كان الراوي مدلسا فلا يقبل منه المزيد في متصل الأسانيد حتى يصرح إذا عنعن المدلس، وأما إذا كان ثقة وعنعن فيترجح ماذا؟ السماع، ويقال أن هذا من المزيد الصحيح في متصل الأسانيد. ولهذا يقول هنا: وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، هذا من المدلس، وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة. إذا كانت هذه الزيادة من طريق من؟ من طريق الثقة الذي ليس بمدلس. نعم، لا شك ليس من ابن سيرين، من الذي صنعه ابن سيرين، لأن الرواة يروونه عن ابن سيرين بدون زيادة أبي سعيد، فزاد هذا أبا سعيد. وهذا أيضا بشرط أن يكون الذي روى عن الآخر يكون قد سمع منه الشيخ. طيب، واضح يا أخوان هذا؟ ها؟ نعم، وينظر هل من تلاميذ ابن سيرين مثلا أبو سعيد أبو هريرة وهكذا. واضح الكلام؟ طيب، وما بقي من الكلام سنمر عليه مرور الكرام، لأن علم الحديث بحمد الله قد انتهينا منه، ما يتعلق بالمصطلحات انتهينا منه، وما بقي اليسير، ويغلب عليه أنه قراءة، ربما نطير قليلا في باب البدعة وفي باب الفسق، وأما ما تبقى فبحمد الله هو يسهل بكثير لأنه عبارة عن فوائد ليس غير. قال: أو إن كانت المخالفة بإبداله أي الراوي ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى فهذا هو المضطرب، وهو يقع في الإسناد غالبا وقد يقع في المتن. المضطرب ما هو؟ هو الحديث الذي يروى من وجوه مختلفة تتضافر في القوة ولا يترجح بعضها على بعض. فمثلا جاء على سبيل المثال جاء راوي يروي قال عن عبيد الله بن عبد الله المقرئ، فجاء الآخر وقال عن عبد الله بن عبيد الله المقرئ، وجاء ثالث وقال عن عبيد الله بن عبيد الله المقرئ، هؤلاء ثلاثة. ولنفرض أن هؤلاء الثلاثة كلهم ثقات، هؤلاء الثلاثة كلهم ثقات وإسناد الحديث صحيح، إسناده صحيح، لكن ما ترجح لدينا هل هو عبيد الله بن عبد الله المقرئ وهو مدني مثلا، أو هو عبد الله بن عبيد الله المكي، أو هو عبيد الله أو هو عبيد الله عبيد الله ابن عبيد الله المصري، وكلهم ثقات، فما ندري التلميذ من يقصد من هؤلاء سمع هذه الرواية. هذا يقال له ماذا؟ مضطرب. مضطرب في المتن أم في السند؟ في السند. والمتن كان يروي الراوي الحديث فيقول مثلا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذه الرواية الصحيحة. ثم جاء في رواية أخرى إذا كان الماء ثلاث قلل لم يحمل الخبث. فلنهب أن هذه الرواية ثلاث قلل صحيحة، هي ضعيفة الرواية على العموم، لكن نقول هب أنها صحيحة. فثلاث قلل مع القلتين هل هذا اضطراب أم لا؟ اضطراب في المتن، فهو رواه بقلتين ورواه بثلاث، فنقول حديث القلتين ضعيف مضطرب وحديث ثلاث قلال ضعيف مضطرب. لكن لما تبين لنا أن الثلاث ضعيفة ترجح أن الحديث هو ثلاث، الحديث هو عبارة في ذكر قلتين فقط، فنقول هنا الحديث ليس فيه اضطراب. لماذا؟ لأنه وجد الترجيح. ونجد أن الأمثلة في الاضطراب في السند موجودة، لكن الاضطراب في المتن صعب، بل قد يتعذر فأحيانا عند محدث أو عند باحث أن هذا الحديث مضطرب في متنه، فيأتي آخر ويقول لا يترجح فيه كذا وكذا. قد وضحت شيئا من هذا يا حبذا ورجعتم إليه في مقدمة شمس الضحى، في المقدمة الأولى، باب القاعدة الأولى فيما يتعلق بالحديث المضطرب. فعلى العموم الحديث المضطرب هو الحديث الذي يروى من وجوه تضافرت في القوة واختلفت من حيث الرواية، سواء كان في المتن أو كان في السند. فيشترط في الحديث المضطرب أن تكون رواياته أو أسانيده صحيحة، بمعنى صح سندها، ثم الحكم عليها إنما هو في الجملة من حيث الاضطراب. تبين؟ فيكثر الاضطراب كما قلنا في السند ويقل في المتن، حتى يكاد لا يوجد في المتن، بسبب أن هذا يذكر الاضطراب وآخر يرد الاضطراب. نعم. راوي واحد، ما هو الاضطراب؟ ليس من الراوي، بارك الله فيك، الاضطراب ممن روى عن الراوي. أما إذا جاء عن الراوي أنه روى، مثلا جاء عن ابن عمر أنه قال قلتين وقال ثلاث قلل، هل الاضطراب من ابن عمر؟ حاشا. ممن؟ من الذي روى عن ابن عمر، أي من غير ابن عمر، قد يكون من تلميذ ابن عمر وقد يكون من غير تلميذ ابن عمر. وكما هو معروف أن الاضطراب ليس من ابن عمر وليس من تلميذ ابن عمر بل هو من أثناء السند، وقد مر بنا ذلك في الفقه. ولذلك كما قلنا بأنه يقل في المتن حتى قال الحافظ لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد. لماذا الإسناد؟ لأنه يكثر فيه، وأما المتن فيقل بسبب وجود الترجيحات. وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهما، وشرطه ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة. أحيانا الإبدال قد يكون بسبب الاختبار، فيختبر التلميذ ألا يختبر الشيخ تلاميذه فيقلب لهم إسنادا ويبدل لهم رجالا فيغير ويبدل من أجل يسأل التلميذ عن هذا السند. فإذا أعاد التلميذ السند إلى حقيقته وإلى واقعه فيقال بأنه صحح الإبدال، فيفعله الشيخ من باب الاختبار. كما وقع البخاري لما جاء إلى أرض بغداد واجتمع الناس من كل حدب وصوب، فأراد الناس أن يختبروه، أراد بعض الناس من أهل الحديث أن يختبروه، فحضرت الأمة للمجلس من كل مكان، من علماء العراق ومن عامة أهل العراق، فأتوا له بمئة حديث، فقالوا له هل تعرف الحديث الذي فيه قال فلان حدثنا عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان؟ قال لا أعرفه. يقولون للبخاري، فقالوا له الحديث الآخر قال فلان عن فلان عن فلان عن فلان؟ قال لا أعرفه. الثالث عن فلان عن فلان حدثنا فلان عن فلان؟ قال لا أعرفه. تعجب العامة، قالوا هو هذا البخاري الذي يقولون بأنه جبل الدنيا؟ ما يعرف شيئا، ما يحفظ هذه الأحاديث. فلما انتهوا من المئة قال لهم أما الحديث الأول فليس من حديث فلان عن فلان عن فلان، وإنما هو من حديث فلان عن فلان عن فلان، وأما الحديث الثاني فليس من حديث فلان، إنما هو عن فلان عن فلان عن فلان، وأما الثالث، وهكذا حتى أكمل المئة. فأيقن الناس أنه إمام المسلمين، أنه يحفظ هذه الأحاديث، فكان آية في الحفظ. هم قلبوا له الأسانيد من أجل ماذا؟ من أجل أن يختبروه. ولكن ما ينبغي للشيخ أن يقلب الأسانيد من أجل أن يختبر طلابه. لماذا؟ لأن فيه نوع من الكذب. فأنت عندما تقول حدث فلان عن فلان أنه أخبره فلان وقلبت وغير، ففيه شيء من التدليس وشيء من التغيير. فينبغي أن يتأدب الرجل مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام ومع الأسانيد. لكن هذه قد حصلت في زمن البخاري عليه رحمة الله، وأعاد الأحاديث إلى أصولها. ولهذا يقول وشرطه ألا يستمر، الذي هو الإبدال، بل ينتهي بانتهاء الحاجة. قال رحمه الله فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع. بعضهم ربما يقلب ويبدل في الأسانيد، يغير ليس من باب المصلحة من أجل أن يختبر طلابه، ولكن قلب ليبين أن عنده حديثا لا يوجد عند غيره. هذا نقول كذب محض، هذا أهل العلم يجعله من باب إيش؟ من باب الحديث الموضوع، لأنه أتى بإسناد لا أصل له. قال ولو وقع غلطا، وقع من الشيخ غلطا، فغلط، وهذا يرد الغلط على كثير من هذا الحديث، فهو من المقلوب أو المعلل. هو مقلوب، لماذا؟ لأنه وجد في القلب، وفي نفس الوقت من المعلل، لأن المعلل بابه واسع، ومن المعلل الحديث المقلوب، وكل حديث ضعيف فهو معل بعلة. واضح؟ قال أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق. الآن يتكلم عن المصحف وعن المحرف. المحرف التغيير في الشكلة، تغيير في الشكلة كان يقول الراوي عن أبي بن كعب، فيأتي الراوي الآخر ويقول قال فلان عن أبي، فبدل أن يقول عن أبي قال عن أبي، الرواة يقولون عن أبي فهو يرويه ويقول عن أبي، واضح؟ فهذا محرف، تغيير في الشكل، وإن كان في النقاط هذا المصحف. الرجل اسمه كعب بن مرة، هو قال ماذا؟ قال قعب بن مرة، قال بالكاف قافا، هذا تصحيح. فالتصحيح في الحروف والتحريف في الشكل، واضح هذا؟ طيب، إذن تغيير النقط وتغيير الشكل. قال فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف، النقط مع الحروف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف. ومعرفة هذا النوع مهمة، مثال المحرف كما ذكرنا لكم، كان يقول الراوي عن أبي، والمشهور أنه عن من؟ عن أبي، فما يقول الراوي بنفسه، ولكن من يروي عن هذا الراوي، من يروي عن هذا الراوي. مثاله ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر قال رمي أبي في غزوة الأحزاب، فجاء أحد الرواة وقال عن جابر رضي الله عنه قال رمي أبي في يوم الأحزاب، وأبوه قد مات قبل الأحزاب، وذلك أنه ممن استشهد يوم أحد. قال وقد صنف فيه العسكري، وهو أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري، والدارقطني وغيرهما، وأكثر ما يقع في المتون، وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد، قد يقع في المتن وقد يقع في السند. مثاله في السند المحرف عن أبي فيقول عن أبي فيقول عن أبي، أو عن أبي فيقول عن أبي، هذا تحريف أول. وفي المتن، في المتن كمثال الحديث الذي في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان فأتبعه ستا من شوال، فكأنما صام الدهر كله، فبعض الرواة قال من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال، فجعل هذا تصحيفا كما جاء عن الصولي عليه رحمة الله، وهو أبو بكر، وهو الذي حرف أو صحف في هذا الحديث، فهو تصحيف وتحريف والمعنى متقارب، ولكن الفرق أن التصحيف في الحروف وهو النقط، والتحريف في ماذا؟ في الشكل. قال ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن. الآن يتكلم عن المتن، هل يجوز اختصار المتن؟ المتن طويل، هل يجوز لك أن تختصره أو أن تأتي بهذا الحديث بالمعنى أو لا يجوز؟ الآن الكلام يتكلم في هذه الفائدة، يتكلم في هذه المسألة. الجواب يجوز عند الحاجة، لمن؟ للعالم الذي يعرف كيفية الاختصار، بحيث لو اختصر لا يخل بالمعنى، ولو بدل كلمة مقام كلمة فالإبدال لا يضر بالمعنى، بمعنى أن الكلمة الجديدة تؤدي نفس المعنى التي في الكلمة التي في الحديث. فهذا الباب يتكلم بتغيير أو باختصار أو بإبدال كلمة مقام كلمة في الحديث، وهذه للعالم ولغير العالم لا تجوز. قال ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا ولا الاختصار منه. تغيير الصورة بمعنى ماذا يا أخوان؟ بمعنى إبدال كلمة بكلمة أو جملة بجملة، والاختصار النقص. ولا الاختصار منه بالنقص، ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف أي المساوي له المرادف له، إلا لعالم بمدلولات الألفاظ، عنده معرفة في اللغة يستطيع أن يختصر ويستطيع أن يبدل الكلمة مقام الكلمة الأخرى، وبما يحيل المعاني أي بما يغير المعاني، وقصد بما لا يخرج الحديث عن معناه الصحيح. قال وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين. ما هما المسألتان؟ الاختصار وتغيير الصورة. أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه، هذا مذهب الجمهور، بشرط أن يكون الذي يختصره عالما، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا يختلف الدلالة ولا بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان، حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، أي خبرين مستقلين، بحيث أن هذا الذي حذف وهو الأصل لو وجد لكان معناه كالذي أوجده العالم، أو يدل ما ذكره على ما حذفه، ما ذكره يدل على ما حذف من الحديث، بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء، كترك الاستثناء، لو جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وفيه الاستثناء لجاء العامي الذي لا يعرف أحكام الاستثناء وحذف الاستثناء وجعل التحريم أو جعل النهي عن ماذا؟ عن الجميع من غير المستثنى. وعلى سبيل المثال ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله حرم البلد الحرام فلا يعضد شجره ولا يقطع شوكه، أو قال لا يعضد شوكه ولا يقطع شجره إلا الإذخر، فقد يأتي العامي ويقول لا يعضد شجره والإذخر، فيضيف الإذخر بأنه كذلك لا يعضد. لماذا؟ لأنه لا يعرف المعاني اللغوية وطريقة الاختصار دقة. قال وأما الرواية بالمعنى هل تجوز أو لا تجوز؟ الجواب تجوز، ولكن لمن؟ لعالم ورع، ومتى؟ عند الحاجة، ولو ترك هذا المجال لكان أحسن. قال وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيه شهير، والأكثر على الجواز أيضا، ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. أنت إذا أردت أن تبين الأحكام التشريعية للعجم لا شك أنك ستغير الألفاظ وستختصر المعنى. نحن لو تكلمنا بثلاث كلمات، وأنا لاحظت هذا، وتكلمنا بثلاث كلمات وقلنا لواحد من الهنود ترجم لنا هذه الثلاث الكلمات، لا أتى لنا بما يقارب من 10 كلمات من أجل أن يترجم هذه الثلاث. حتى أذكر مرة أني دعيت بمحاضرة في المركز الهندي، فكنت أتكلم بالعربية والمترجم يترجمها باللغة الهندية بالبارية، فيا سبحان الله أتكلم 5 دقائق ويترجم كلامي 10 أو زيادة. فنحن عندما نبين الدين للعجم ونذكر الحديث فإننا نذكره بالمعنى، فإذا جاز بالمعنى فمن باب أولى أنه يجوز أيضا بالمعنى أن نقوله لمن؟ لعامة الناس إذا أردنا أن نختصر أو أن نأتي الحديث بالمعنى. قال وقيل إنما يجوز في المفردات، أي في الألفاظ دون المركبات دون الجمل، يعني قالوا يجوز أن تختصر الكلمة ولا يجوز أن تختصر الجمل، هذا قول ضعيف. وقيل إنما يجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه، وبعضهم يقول لا يجوز إلا للذي يستحضر اللفظ كاملا. نقول إذا كان استحضر اللفظ كاملا فلا داعي أن يوجز، سيأتي به كاملا، لأن الرجل ما يتطرق للحديث بالمعنى إلا لأنه لا يتقن حفظه أو أنه نسي بعضه من هذا الباب. وقيل إنما يجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه، وبعضهم يقول لا يجوز إلا للذي يستحضر اللفظ كاملا. نقول إذا كان استحضر اللفظ كاملا فلا داعي أن يوجز، سيأتي به كاملا، لأن الرجل ما يتطرق للحديث بالمعنى إلا لأنه لا يتقن حفظه أو أنه نسي بعضه من هذا الباب. وقيل إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه، فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه، بخلاف من كان مستحضرا للفظه. هذا الأخير هو الأقوى، ولكن يقال بأنه لا مانع أيضا لمن كان يستحضر أن يختصر، هذا إذا شاء. قال رحمه الله: وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه، هذا لا شك أنه أولى، ولكن إن أراد الرجل وكان من أهل العلم فله ذلك. قال القاضي عياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا، والله الموفق. قاضي عياض يقول يسد هذا الباب، ولا شك أنه طيب لو سد هذا الباب، لكن لو احتاج العالم فله ذلك ولا حرج إن شاء الله، لأن الأحاديث التي جاءت عن الصحابة بعض الصحابة يروونها بالمعنى، وهذا يتضح، فتجد الحديث بلفظ، عند هذا يرويه بلفظ وهذا بلفظ، فيروي الحديث ما يزيد على 30 صحابيا، ويغلب على أن الأكثر يروونه بماذا؟ بالمعنى، فلا مانع إن شاء الله، المسألة سعة، ولكن عند الحاجة يكون أولى. فإن خفي المعنى أي على القارئ سواء كان محدثا أو كان غيره، إذا خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب. أحيانا، هذه فائدة مهمة، أحيانا الحديث تقف على لفظة ما تعرف معناها، فكيف نبحث عن هذه اللفظة وكيف نعرف معناها؟ نرجع إلى كتب يقال لها كتب غريب الحديث. ولذلك قال: فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة في لغة العرب احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب، ككتاب أبي عبيد القاسم ابن سلام، وهو غير مرتب، وقد رتبه الشيخ موفق الدين ابن قدامة عليه رحمة الله على الحروف. غريب الحديث أو شرح غريب الحديث موجود متداول للإمام أبي عبيد القاسم. قال: وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي، وهو أحمد بن محمد الهروي، وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني، فنقب أي فتش، فنقب عليه واستدركه، أو واستدرك بمعنى حقق واستدرك عليه بعض الأشياء التي لم يذكرها. وللزمخشري كتاب اسمه الفائق، معروف الكتاب هذا، حسن الترتيب. ثم جمع الجميع ابن الأثير في النهاية، وهذا كتاب مشهور، النهاية كتاب مشهور وموجود متداول بحمد الله، وهو النهاية في غريب الحديث. وكتابه أسهل الكتب تناولا مع إعواز قليل فيه شيء من النقص اليسير، ولكن الذي يعاب على ابن الأثير عليه رحمة الله أنه يذكر الحديث ثم يأتي بغريب الحديث ويذكر معناه، والحديث قد يكون ضعيفا وقد يكون موضوعا وقد يكون لا أصل له، فهذه هي التي تؤخذ على ابن الأثير عليه رحمة الله. وكتابه يعتبر أجمع كتاب في هذا الفن، وهو في معرفة تفسير الحديث، فإذا كانت لفظة لا تعرف معناها فعليك أن ترجع إلى هذه اللفظة، أن تعيدها إلى ماضيها، ثم بعد ذلك ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى الكتاب، وستجد الحديث وستجد معنى الكلمة هذه وما هو المقصود منها. قال: وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة، احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها. الحديث إذا وجدت فيه لفظة وهي غريبة نادرة فهذه نرجع فيها إلى غريب الحديث، وإذا كانت هذه اللفظة لها أكثر من معنى وهي مشهورة، لها معنى، لها 3 معاني أو 4 أو 10، نرجع إلى كتب يقال لها المشكل، كتب المشكل في الآثار، وقد ألف الإمام الطحاوي كتابه المعروف بمشكل، ها، مشكل الحديث ومشكل الآثار، هذا الكتاب يتعلق في ما أشكل من الأحاديث وفي الجمع بينها وفي ألفاظها وما إلى ذلك. قال: وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك كالطحاوي والخطاوي وابن عبد البر القرطبي وغيرهم أيضا للإمام الشافعي فضل في هذا الباب، فهو أول من بين الإشكالات في الحديث كما هو ظاهر في كتابه الأم عليه رحمة الله، واستفاد الأئمة من بعده. ثم بعد ذلك جاء الإمام أبو جعفر الطحاوي وأتى بما لم يسبق إليه، حيث أفرد هذا الفن بكتاب مستقل. قال رحمه الله: ثم الجهالة بالراوي وهي السبب الثامن في الطعن. الجهالة ما هي؟ الجهالة جهالتان: جهالة حال وجهالة عين. ما هي جهالة العين؟ جهالة العين أن يعرف الراوي بأن لا يروى عنه سوى رجل واحد، ولا تعرف له ترجمته التي تبين حاله أهو من الثقات أو من غيرهم، فهذا مجهول عين. ومجهول الحال ما هو؟ مجهول الحال أن يروي عنه أكثر من واحد، بمعنى يروي عنه اثنان فأكثر، ولكن لم يوثقه معتبر، فهذا يقال له مجهول حال. ومجهول العين ومجهول الحال من قسم الضعيف، لكنه يصلح في الشواهد والمتابعات. هناك آخر وهو المبهم، كان يقول الراوي عن فلان أو عن رجل أو عن شيخ، هذا مبهم، هذا حكمه حكم المجهول، فالحديث ضعيف أيضا، حديث ضعيف من أقسام الضعيف، وهو من قسم الضعيف الذي يصلح في الشواهد والمتابعات. قال رحمه الله: ثم الجهالة بالراوي وهي السبب الثامن في الطعن. وسببها أمران: أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته أي صفاته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب، فيشتهر بشيء منها. يقول الراوي عن أبي عبد الرحمن ما علمنا منه، ويأتي آخر يقول عن أبي عبد الله، وآخر عن أبي عبد السلام، وآخر يقول عن أبي هشام، وهم رجل واحد، فنحكم على الحديث بأنه جاء من طريق رجل مجهول حتى نعرف هل هذا الذي تعددت له الكنى هل هو واحد أم لا. فإن كان واحدا نظرنا في ترجمته، إن كان ثقة فحديثه مقبول، وإن لم يكن ثقة فحديثه مردود. قال: فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض. أحيانا من باب الأغراض يأتي التلميذ يقول عن أبي هشام وهو أبو عبد الرحمن وهو أبو علي وهو أبو حسن، فلماذا أتى عن أبي هشام؟ لأن له من أولاده ولدا صغيرا يقال له هشام، فبدل أن يقول عن أبي عبد الرحمن قال عن أبي هشام. لماذا؟ من أجل الإغراب، يبين أنه وقف أو حدث عن شيخ ما تحدث به غيره أو ما روى عنه غيره. فيظن أي الباحث يظن، فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله. وصنفوا فيه أي أهل العلم جماعة منهم الخطيب البغدادي وشيخه محمد بن علي الصوري وشيخ الصوري وهو المصري وهو عبد الغني بن سعيد، أي في هذا النوع الموضح لأوهام الجمع والتفريق، هذا للخطيب هكذا أجاد فيه الخطيب. وسبقه إليه عبد الغني ابن سعيد المصري وهو الأزدي ثم الصوري، هذا هو الصحيح. بعضهم يقول بأنه ألف فيه الخطيب البغدادي، وسبقه إلى ذلك شيخه الصوري، وسبق الصوري المصري، والصحيح أنه أن الخطيب البغدادي سبق بالصوري المصري وهو بمعنى واحد، وإن كان قد سبق لساني في التفريق. قال: ومن أمثلته، هو اسم واحد، ومن أمثلته محمد بن السائب ابن بشر الكلبي، نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر، محمد ابن بشر، وسماه بعضهم حماد ابن السائب، وكناه بعضهم أبا النضر وبعضهم أبا سعيد وبعضهم أبا هشام، فصار يظن أنه جماعة وهو واحد، فإذا عرف بأنه واحد نظر في ترجمته وكفى الله المؤمنين القتال. أحيانا ربما أن الراوي أو التلميذ يروي عن رجل كذاب، فمن أجل ألا يعرف بأنه كذاب يأتي له بلقب أو بكنية أو بنسب أو بحرفة ليست مشهورة، من أجل أن يرفع الحديث من درجة الكذب إلى درجة الجهالة، أو إلى درجة أن هذا الحديث مما يستأنس به، أو أنه صالح في باب الشواهد والمتابعات. وهذا عمل لا ينبغي ولا يجوز، ولا يأتي إلا من رجل ضعيف، الضعفاء هم الذين يفعلونه، إلا إذا فعل التلميذ من باب اختبار الشيخ وترك ذلك كما قلنا أو لا. قال: ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك. الذي لا يعرف حقيقة الجهالة والبحث عن الرواة ربما لا يعرف شيئا عن حال الراوي هذا الذي وقف ورأى أن ظاهره مجهول. قال رحمه الله: والأمر الثاني أن الراوي قد يكون مقلا، أي المجهول المجهول قد يكون مقلا. الأول قد يعرف الراوي بعدة إيش؟ بعدة صفات أو بعدة كنى أو ألقاب أو نسب أو حرف أو إلى آخره. والثاني ما هو؟ والأمر الثاني أن الراوي قد يكون مقلا وهو المجهول، مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه. فعندما لا يكثر الأخذ عنه ويحصل القلة لا يبالي أهل الحديث في البحث عن ترجمته وعن حاله، لأنهم ما وجدوا له سوى حديث واحد أو اثنين، وهذه الأحاديث قد تكون من طريق رجل ضعيف، فيتركون البحث عن ترجمة هذا المجهول، ويكون هذا وجوده كعدمه لأنه لا يعرف له أحاديث، والنظر في غيره من الرجال أولى من النظر فيه. تبين هذا؟ أي نعم. قال: وقد صنفوا فيه الوحدان، الوحدان الإمام مسلم له كتاب الوحدان، وهو من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي، أي ذكر اسم هذا المجهول المقل، فممن جمعه مسلم وهو ابن الحجاج كتاب الوحدان مشهور، والحسن بن سفيان عليه رحمة الله وغيرهما. إذن الآن الرجل إذا كان مقلا وهو من باب مجهول العين ولم يروي عنه سوى واحد، هذا يقال له ماذا؟ ها؟ الوحدان، بمعنى لم يروي عنه سوى واحد وهو من قسم المجهول، هكذا؟ نعم. إلا إذا كان الرجل قد عرف بأنه ثقة فيرتفع من كونه مجهولا إلى كونه ثقة. قال: أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه، كقوله: أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان. إذا قال الراوي حدثني شيخ أو حدثني فلان أو عن شيخ أو عن فلان أو عن ابن فلان، هل هذا فيه جهالة أم لا؟ جهالة، جهالة، هنا جهالة إبهام، مبهم الرجل من هو الذي حدثه، فهذا حكمه حكم المجهول، فلا يصحح الحديث إذا كان بهذه الطريقة حتى ينظر في هذا الذي حدثه منه، فإن صرح وإلا فيتوقف في حديثه. ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى فيها، إذا سمي جاء في طريق أخرى وسمى هذا الشخص فقبل منه هذا الحديث. فأحيانا مثلا يأتي التلميذ يحدث عن هذا عن فلان بحديث معين معروف في المثل، فيأتي من رواية أخرى ويحدث رجلا آخر ويذكر له هذا الشيخ الذي حدثه، هناك أبهمه وفي الرواية الثانية ذكره، فإذا كان ثقة يحمل على أنه ذاك، وإذا كان ضعيفا يحمل على أنه ذاك، وهكذا. قال: ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى فيها، وصنفوا فيه المبهمات، ومن ذلك الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للخطيب كتاب المشهور. قال: ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى، لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه، فكيف تعرف عدالته؟ ما عرفنا عينه، ما عرفنا اسمه، فكيف نعرف عدالته؟ ومبهم ما فيه راو لم يسمى. فعلى ذلك فالمبهم من قسم الحديث الضعيف. قال رحمه الله: وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مرجوحا عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة. ولهذه النكتة أي الفائدة لم يقبل المرسل ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه، إذا قال فيه مثلا قال رسول الله، إذا قال الراوي أخبرني الثقة فهل نصحح حديثه؟ ها؟ لا، لأنه قد يكون ثقة عنده وهو من المتساهلين ومجروح عند غيره من الآخرين، فلا بد أن يصرح من هو الثقة، إلا إذا قال حدثنا الثقة وصرح في مكان آخر وقال إذا قلت حدثني الثقة فهو فلان بن فلان الحافظ الثقة المعروف بالتوثيق، وهذا يقبل منه، هذا في هذه الحالة يقبل منه، كما يقول الإمام الشافعي حدثني الثقة وهو حماد وهو أسامة بن حماد. نعم، كذلك نعم لابد من التصريح أو نعرف له تصريحا في موضع آخر. وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذا الجرح على خلاف الأصل، بمعنى أن الأصل العدالة. وقيل إن كان القائل عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، هذه مسألة فقهية في مذهبه، مسألة فقهية وقد تكون حديثية، ولكن هذا القول عند من يقبل، ولكن الصحيح عدم القبول. قال وهذا ليس من مباحث علوم الحديث، بمعنى بأنه من مباحث علوم الفقه. والله الموفق. إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.